بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال أخبرني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول كما قال. قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سارني بذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث نظيره في صحيح مسلم عن أبي قتادة في صحيح مسلم برقم 1885. بوب عليه النووي باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، وساق عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، أي آنفا نزل جبريل فأخبره. قال النووي رحمه الله: قوله للذي سأله عن تكفير خطاياه إن قتل: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. مما عاده فقال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، صابر محتسب مقبل غير مدبر. وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى، ومعناه أن من قتل في سبيل الله صابر ومحتسب ومقبل غير مدبر، ما ولى الأدبار، لأن المولي للدبر ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، مرتكب كبيرة أما تكفر عنه خطاياه، هذا مات على كبيرة إن قتل كذلك. وإنما الذي يقتل وهو مقبل غير مدبر صابر محتسب تكفر عنه خطاياه بشرط الإخلاص لله تعالى في سبيل الله. وقوله غير مدبر لعله احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت، والمحتسب هو المخلص لله تعالى، إن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت سمعة أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره، بل يكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة، قاتل ليقال إنه جريء كما في حديث أبي هريرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من الأعمال من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال بعد ذلك إلا الدين فمحمول على أنه أوحي إليه به في الحال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين فإن جبريل أخبرني قال لي ذلك آنفا. وهذا يدل على أن السنة وحي وأنها منزلة من عند الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ونظير ذلك قصة حديث يعلى بن أمية الذي أحرم متضمخا بالطيب لابسا جبة، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو في العمرة، قال فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي حين سأل ذلك الرجل، قال ما قال أين السائل عن كذا وكذا، اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. فنزل الوحي في ذلك الحين على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوه يغط يعلى بن أمية وسائر من كان حاضرا أي للوحي. والشاهد من ذلك نزول السنة، وأنها تنزل أن القرآن والسنة ينزلان لبيان ما يحتاجه الناس، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم نعالهم، قال رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، إذا صلى أحدكم ينظر في نعليه فلينظر فيهما يمسحهما، إن كان بهما فليصلي بهما، فليمسحهما وليصلي فيهما. وشاهد أن جبريل نزل في الحال بوحي الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعنا عليه. ومفاد هذا الحديث أنه ما كل مقاتل تكفر عنه ذنوبه، إنما تكفر ذنوب من توفرت فيه هذه الشروط إذا قتل، وأن أفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل، وهو أساس ما ينبني عليه، وفيه بيان الأحكام الشرعية والفضائل في الخطب. أذكر الإيمان بالله أي فضل الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وأنه قد يحصل سؤال من السامعين سواء كانت خطبة الجمعة وغير ذلك، كما قال رجل يا رسول الله انقطعت السبل فادعو الله أن يسقينا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب بين للحاجة بين السامع والخطيب للحاجة لا بأس به لهذه الأدلة. وأما حديث المصلي مع المصلي أو السامع مع السامع فإنه مبطل لأجر جمعته، أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب. هذا الحديث عندنا الدارقطني يرى أنه حديث أبي قتادة في العلل يقول هو علل 1464. وسئل عن حديث روي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا كفر ذلك عني من سيئاتي، قال نعم ثم قال إلا الدين. قال يرويه سعيد المقبري واختلف عنه، ورواه ابن عجلان وعباد بن إسحاق وأبو صخر حميد بن زياد وأبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وتابعهم محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وخالف ابن فضيل جماعة من الأثبات منهم مالك والثوري وابن عيينة وبشر بن الفضل ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر، رووه عن يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وكذلك رواه الليث بن سعد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهذه طريق أخرى ما هي مذكورة في علل الدارقطني الذي عندنا الآن، ما هو من طريق ابن عجلان بته. قال وهو الصواب الصواب عن عبد الله بن أبي قتادة من هذا الطريق، فيحمل أنه روي هذا وهذا، ثبت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وثبت عن المقبوري عن سعيد بن ماذا عن أبي هريرة من غير طريق سعيد المقبوري، من غير طريق سعيد المقبوري، هنا طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح، فثبت عن هذا وهذا، وخرجه أحمد في مسنده في هذا الطريق التي أخذها الشيخ، وأيضا في موضع آخر رقم 8371 عن عثمان بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر بهذا السند، وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد من طريق محمد بن عجلان، هذه الذي انتقدت، وقد روي هذا الحديث غير واحد، روى هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني في العلل وهو الصواب عن يعني أبي قتادة، قلنا قد تابع سعيد المقبري على رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، عياض بن عبد الله بن أبي سرح، فلا يبعد أن يكون الحديث عند سعيد من الوجهين، من الوجهين، وحديث أبي قتادة سيأتي، يعني أنه قد ثبت على الوجهين عن أبي قتادة، وجاء أيضا بنحوها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الصواب أنه محمول على الوجهين، أنه ثبت عن هذا وهذا. اقرأ بعده. وذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب تحريم الظلم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك، باب في باب تحريم الظلم، باب 26 من أواخر الأحاديث لبيان أن الدين ظلم إذا أخذ ومطل فيه أو أخذه يريد إتلافه، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، ويحمل على هذا في إراده في الظلم على هذا المعنى، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وإلا فالاستدانة جائزة للحاجة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم، ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ثم مشى ساعة فقال يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد به مثله. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا كميل بن زياد، وقد وثقه ابن معين وابن سعد. وقال ابن عمار رافضي وهو ثقة من أصحاب علي، وذكره ابن حبان في الضعفاء، انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت كميل بن زياد يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أحسبه. قال: يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وقال النسائي في اليوم والليلة: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وأحمد بن سليمان قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد النخعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا من جاء من الله إلا إليه.
هذا الحديث ذكره الدارقطني في العلل مدافعا عن مبينا ثبوت هذه الطريق رقم 1569. قال: يرويه أبو إسحاق السبيعي اختلف عنه فرواه إسرائيل وأبو الإسحاق الأحوص وعمار بن الرزيق وأبو بكر بن عياش وأبو أيوب الإفريقي عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة، وخالفهم يزيد بن عطاء فرواه عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة عن كميل عن أبي هريرة، والأول أصح. نعم، الطريق التي عندنا أصح. هذا ليس إعلالا للحديث، وإنما فيه بيان بعض الطرق وأن هذا الطريق أصح، وفيه عدة أحاديث مجتمعة فيه عدة فقرات. الفقرة الأولى: هلك المكثرون إلى من قال هكذا وهكذا. هذه الفقرة في صحيح البخاري 2388 وفي مسلم 941 عن أبي ذر 990 و991 أيضا كلاهما. وفي هذا الحديث عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو ذر: انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ما بين يديه ومن خلفه وعن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مكانة أسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. الحديث، وأخرجه البخاري 1460 و6638. قال النووي: فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من أنواع البر، بل ينفق من كل وجه من وجوه الخير يحضر. وفيه جواز الحلف بغير تحليف، بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه. وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى. وأما إشارة صلى الله عليه وسلم إلى قدام ووراء والجانبين فمعناه من ذكرنا ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمر مهم، يعني سائر الوجوه من الأمور المهمة. هذا قوله هكذا وهكذا وهكذا، دلالة على أن من له مال ولم ينفق فهو خاسر، هم الأخسرون ورب الكعبة. وهذا وعيد لمن كان شحيحا يعرض نفسه للخسارة. وفي صحيح البخاري بالرقم المذكور 2388: ما أحب أن تحول لي، قال صلى الله عليه وسلم، أن تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. لما أبصر يعني أحد، قال: ما أحب أن يحول لي أحد ذهب يمكث عندي فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون. الفقرة التي تليها ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ هذا اللفظ قد جاء عن عدد من الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين في البخاري 4202 وفي مسلم 2704، وجاء أيضا من حديث أبي ذر في الصحيح المسند للشيخ، وعن جماعة من الصحابة ساقها الإمام الطبراني رحمه الله في كتاب الدعاء. أصحها حديث أبي موسى، وحديث أبي هريرة تقدم برقم 268 في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في الباب نفسه قال وأمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وهذه الكلمة بذاتها مقصودها التفويض ومعناها عظيم، وتقدم شرح ذلك. وفي هذا زيادة ولا ملجأ من الله إلا إليه، وفي القرآن وظلوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم. الفقرة الأخيرة: يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ هذا متفق عليه عن في قصة أبي ذر رضي الله عنه في البخاري 2856 ومسلم رقم 30، عن معاذ عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، قال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعديك، قال ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبه. قال صاحب التحرير: اعلم أن الحق كل موجود متحقق حق، أما ما سيوجد لا محالة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. قال: فحق الله تعالى على العباد معناه يستحقه عليهم وجعله متحتما عليهم، أي مفروض عليهم، إذا أخلوا به عذبهم، توحيد، إذا تركوا توحيد الله. وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة، أنه موعد وعد به وعد تفضل وتكرم وجعله على نفسه متحقق لا محالة، وعده لا يخلف. أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا هذا حق الله، وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد الله، وعد الله، ولن يخلف الله وعده. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وشرح هذا الحديث عند حديث معاذ من البخاري ومسلم بأوسع من هذا، للمزيد من ذلك إن شاء الله اقرأ بعده.